ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 4 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. منتدى الإعلام السوداني يدعو لإعلاء صوت الصحافة الحرة المطالب بوقف الحرب في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، صحفيون سودانيون يعربون عن أسفهم لما آلت إليه أوضاعهم خلال الحرب. ناشطو مجتمعيون بمنطقة جبل الدير بشمال كردفان يتهمون الدعم السري باحتجاز مدنيين وقطع الاتصالات، ومتحدث باسم الدعم السري ينفي الاتهامات. وقود في الأسواق وقلافي أسعار السلع الغذائية والوقود بولاية الشرق دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. دعا منتدى الإعلام السوداني لإعلاء صوت الصحافة الحرة المطالب بوقف الحرب في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وحي البيان الصحفيين والصحفيات السودانيين، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي يواجهونها في ظل استمرار الحرب. ودعاهم المنتدى للتكاتف لإعلاء صوت الصحافة الحرة المطالب بالوقف الفوري للحرب وفتح وتأمين الممرات الإنسانية من أجل إيصال المساعدات للمتضررين في كل أنحاء السودان وفي دول الجوار. وأشار البيان إلى أن الصحفيين السودانيين يستقبلون اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد دخلت الحرب في السودان عامها الثاني دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الأدعيات. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة كذلك، عبرت مسؤولة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين إيمان فضل السيد عن حزنها الشديد لحلول هذا اليوم بينما يعيش الصحفيون السودانيون أوضاعا وظروفا، وصفتها بأنها الأسوأ طيلة مسيرة الصحافة منذ قرن وعقدين من الزمان. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن كل وسائل الإعلام السودانية تحولت إلى هدف مشروع لطرفي الصراع منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. وتابعت قائلة إن المؤسسات الإعلامية خرجت من سوق العمل، حيث دمرت ونهبت 90% من البنى التحتية لوسائل الإعلام. وأشارت إلى أن هناك نحو 1000 صحفي وصحفية عاطلون عن العمل الآن بسبب ظروف الحرب. وعربت أن اعتقادها بأن التغطية المهنية قد تراجعت خلال الحرب لصالح أنماط أخرى من التغطيات. وأضافت لراديو دبنجا:
في اليوم العالمي لحرية الصحافة أقول أن هنالك غياب كامل للإعلام المهني، أغتيلت الحقيقة لغياب المعلومات والأخبار ذات المصداقية، وتراجعت وفقا لذلك التغطيات الملتزمة بقواعد وأخلاقيات المهنة لصالح الإعلام الحربي والأخبار المضللة.
وعلى صعيد متصل، قال عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين خالد أحمد إن اليوم العالمي لحرية الصحافة يحل في ظل أوضاع إنسانية وأمنية صعبة جدا يعاني منها الصحفيون السودانيون. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن عشرات الصحفيين لا يزالون عالقين في دائرة الحرب مع حالة من التشرد واللجوء. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن في شبكة الصحفيين بندعو لإطلاق نداء عالمي، كل المنظمات والدول المحبة لحرية التعبير وحرية الصحافة لحماية الصحفيين السودانيين، بجانب السعي من داخل الوسط الصحفي مثلا إنشاء صناديق تكافلية.
اتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان في منطقة جبل الدير بولاية شمال كردفان، اتهموا قوات الدعم السري بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، مما عاق وصول أي إمدادات للمواطنين، وذلك عقب سيطرتها على عدد من القرى هناك. وقال ناشط لراديو دبنجا إن قوات الدعم السري عطلت شبكة الاتصالات ومنعت المحتجزين من التواصل مع ذويهم. وأضاف أن قوات الدعم السريع تحتجز عدد كبير من سكان منطقة جبل الدير، وأناشد الجهات الحقوقية الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل وتوفير الحماية والمساعدات للمحتجزين. وأضاف لراديو دبنجا:
وتدام السريج بعد ما استولد المعسكر بتاع سدرة بتاريخ 18 هم شغالين نحب وكسر وقتل في الأبرياء. يعني احنا في الفترة الأخيرة دي فقدنا كمية كبيرة من الأرواح، المنازل الموجودة كلها تم حرقها تماما، ولغاية الآن ما في أي قوة من الحركة الشعبية ولا من الجيش تدخلت من أجل حماية إنسان تلك المنطقة. يعني ليه يومنا هذا نحن المواطنين في جبل الدائر عايشين في معاناة لا تتوصف، حتى تم غد شبكة الاتصالات تماما.
لكن متحدثا باسم قوات الدعم السريع نفى كل هذه الاتهامات في مقابلة مع راديو دبنجا، وقال مستشار قوات الدعم السريع مصطفى محمد إبراهيم إن كل مناطق شمال كردفان التي تقع تحت سيطرتهم ليست بها أي انتهاكات. بخصوص قطع شبكة الاتصالات قال إنها تقطع بصورة ممنهجة من قبل السلطات في بورسودان لأن كل مقسماتها موجودة هناك. وبشأن الاتهامات باحتجاز مواطنين قال إن المحتجزين هم أما عسكريون اندسوا وسط المدنيين أو ممن وصفهم بالدواعش. وأضاف لراديو دبنجا:
فكل الذين تم القبض عليهم هم عساكر واندسوا في أوساط المدنيين، واللبسوا زي المدني موجودين في أوساط المدنيين تم القبض عليهم، وهنالك يعني كوادر لتنظيم الدواعش توسط هؤلاء المواطنين تم القبض عليهم. ليس هنالك مواطنين عزل يفتح حجزهم، وليس هنالك فائدة من حجز المواطنين لأنهم أصلا يعني لا يشكلون خطر على قوات الدعم السريع.
شهدت أسواق ولاية شرق دارفور حالة من الركود مع قلاء أسعار المواد الغذائية. وقال الصحفي آدم الرضي لراديو دبنجا من شرق دارفور إن سعر شوال الدخن وصل إلى أكثر من 100,000 جنيه، بينما تباع الملوى ب 5,000 جنيه. وأضاف أن شوال السكر زنة 50 كيلو وصل إلى 100,000 جنيه، وشوال الدقيق زنة 25 كيلو بحوالي 40,000 جنيه، وشوال العدس زنة 20 كيلو ب60,000 جنيه. وأشار إلى زيادة كذلك في سعر الوقود، حيث بلغ جالون البنزين 15,000 جنيه، بينما ارتفع جالون الجازولين إلى 14,000 جنيه. وقال لراديو دبنجا:
أيضا هنالك قلاء في أسعار التطويف للعربات التي يعني تصل من مدينة الدبة إلى ولاية شرق دارفور، فحيث للعربة الكبيرة الواحدة مقارب 4-5 مليون جنيه، مما يزيد ويضاعف من يعني أسعار هذه السلع والمنتجات الغذائية.
يواجه المواطنون بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور معاناة كبيرة في الحصول على الاحتياجات المعيشية الأساسية. وأطلق أحد رموز الإدارة الأحلية بالمحلية العمدة حيدر أحمد المصطفى نداء للمنظمات الوطنية والدولية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات. وأكد العمدة حيدر لراديو دبنجا أن آثار الحرب التي طالت ولاية جنوب دارفور بما فيها محلية كتيلة فاقمت معاناة المواطنين في حصولهم على احتياجاتهم المعيشية اليومية. وأشار إلى أن الموظفين من أبناء المحلية فقدوا مصادر دخلهم ولم يصرفوا المرتبات طيلة فترة الحرب، وهم الآن في حوجة ماسة لتقديم الدعم المادي والعيني لهم. وأضاف لراديو دبنجا:
حقيقة يعني المواطن أصبح يعاني كثيرا يعني في خلال هذه الحرب، وكذلك الموظفين فقدوا كثير من عائدهم الاقتصادي ولهم حوالي سنة لم يصرفوا المرتبات. وبالتالي نناشد من هنا كافة المنظمات الطوعية والدولية بالتدخل إن شاء الله العاجل لكي يعني ينقذ المواطن، والمواطن في حوجة ماسة لتقديم خدمة وظروف يعني صعبة جدا يعني.
تواصل اعتصام اللاجئين السودانيين بمعسكر كومر بإقليم الأمحرة الأثوبي لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على انعدام الأمن وتردي الوضع الإنساني في المعسكر. وقال اللاجئ محي الدين لراديو دبنجا أنهم لا يزالون في مكان الاعتصام القريب من مركز الشرطة الفيدرالية بعد خروجه من المعسكر في الأول من مايو، وأوضح أنهم يقيمون في العراب بدون مأوى مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام مياه الشرب، مشيرا إلى أنه لم يصلهم أي مسؤول لمخاطبتهم، ونبه إلى تمسك لاجئي المعسكر بمطالبهم التي رفعت للمنظمات الإنسانية وأبرزها ترحيلهم إلى دولة أخرى تكون أكثر أمنا لهم. وأضاف محي الدين لراديو دبنجا:
حتى الآن إحنا موجودين، ما جانا مسؤول يخاطب النازل بشكل رسمي، لأنه النازل أخذ قرار نهائي إن هم المؤثر ده لفوق سنة كامل المؤثر بالنسبة لي ما آمن كل الجرائم والانتحاقات والتبويت حقهم هم خلاص وصلوا لقناعة تامة إنه ما حيقدر يقعد في الإقليم ده ولا ثانية. فالآن هم قاعدين في الشارع منتظرين كل الأفش بتاعت اللاجئين الآن موجود على أطراف الضرب.
يتواصل بمدينة كاسب ولاية جنوب دارفور مشروع إزالة مخلفات الحرب والألقام الذي تنفذه منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية بعدد من محليات الولاية. وشهدت مدينة كاس غربي نيالة عاصمة جنوب دارفور خلال الأيام الماضية انفجار جسم من مخلفات الحرب في حي كاس كبير، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين يتلقون العلاج بمستشفى المدينة. وقال مدير منظمة بلدنا محمد أبو زاكي لراديو دبنجا أن فريق اللجنة الذي وصل إلى محلية كاس قبل يومين قدم برنامج توعية بمخاطر مخلفات الحرب والزخائر والألقام غير المتفجرة، وأضاف لراديو دبنجا:
الآن نحن في مدينة كاس من يوم مبارح لليلة، بحمد الله يوم أمس عملنا توعية في السوق وعملنا زيارة للضحايا، قدمنا واجب الأذى لأهل الدهية ومشينا شفنا المصابين وجينا راجعين اجتمعنا مع كمية من الشباب الموجودين في المحلية هنا، واتفقنا بأنه يشوفوا لو في أي بلاغات إن شاء الله بنحاول نشتغل شغل إزالة.
كشفت سلطات ولاية غرب كردفان أن استضافتها 324,715 نازح منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي، وأن هوجتهم الماسة للمساعدة الإنسانية. وقال مفوض الأمن الإنساني بالولاية يوسف ديدان في تسجيل فيديو أن حجم المساعدة التي وصلتهم ضئيل جدا مقارنة بالاحتياجات المطلوبة. وكشف عن جهود مبذولة من قبل السلطات والمنظمات المدنية والمبادرات المحلية لتقديم العون للنازحين، وأوضح أنهم شرعوا في ترحيل النازحين إلى مباني المدينة الجامعية في الفولة لتوفر الخدمات بها. وأشار إلى أن وجود النازحين في المدينة الجامعية سيسهل من عملية التأمين والمراقبة، وأضاف لراديو دبنجا:
العدد الكلي لنازحين الولاية من بداية الحرب وحتى اليوم 58,116 أسرة بمجموع أفراد 324,715 في 843 موقع في 14 محلية. الوضع الإنساني مستغر لكن الحوية موجودة. يعني
الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله أمر طوارئ بمنع البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة من نقل أي راكب أجنبي أو مواطن لا يحمل رقم وطني أو أوراق ثبوتية إلى الولاية. وتعليقا على هذا القرار وصف المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان ومناصرة الديمقراطية عبد الرحمن محمد القاسم المحامي القرار بغير القانوني، وذلك لأنه صدر من جهة لا تملك الحق في إصداره. وأضاف أن قانون الطوارئ نفسه يستند على دستور 2005 الملغي بموجب الوثيقة الدستورية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، دمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7,315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزب مقدارها 17,555 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15,550 والموجة 25 بزبزب مقدارها 6,050.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بك أستاذ محمد آدم أحمد هارون، نائب المدير التنفيذي لمحلية كاز بولاية جنوب دارفور. نحن سعيدين الليلة نلتقيك في راديو دبنجا.
حبيكم والله، وأنا أكثر سعادة وألتقي اليوم براديو دبنجا وعلي هذه الفرصة.
كيف هي الأحوال في محلية كاز؟
طيب الحمد لله رب العالمين. نحن والله في محلية كاس يعني بنعيش في أمن وأمان، والحمد لله المواطن مستقر وآمن، وكل الأمن اللي احنا عايشينه والسلام على الإدارة الأهلية وعيال مدينة كاس وكل مجتمع كاس وحتى أخواننا في قوات الدعم السريع. يعني الناس كل المجتمع والله بذل مجهود كبير، وكانت نتيجة انه الاستقرار والأمن اللي احنا عايش الآن عايشينه ديه. وكما تعلم انه كاس اليوم يعني اصبحت قبله لكثير من الناس، يعني بمجرد ما اندلعت الحرب دي يمكن مدن كثيره في 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 في, في دارفور يمكن يعني طالتها اثار الحرب، مثلا زالينجي، نيالا، الجنينه، فكاس يعني بشويه الامن الموجود فيها ده كانت قبله لكثير من الناس. والان والله كاس يعني فيها كل مجتمع السودان، يعني من زالينجي الناس موجودين، الناس من الجنينة موجودين، من نيالة موجودين، حتى من الخرطوم الناس موجودين معانا وعايشين في أمن وأمان والحمد لله رب العالمين. ويمكن إحنا في الأيام الجاية دي برضو بمجهودات يعني يمكن برضو مجهودات مجتمعية نحاول نفتح المدارس. يمكن أمس الخميس عندنا يعني الإعلان عن فتح المدارس ليوم خمسة اللي هو بيقابل يوم الأحد إن شاء الله. ويمكن برضو في حاجة إحنا صحيح دارين نفتح المدارس، لكن يعني عندنا كثير من المشاكل بتواجهنا، لأنه مدارسنا الآن برضو بقت يعني هي يعني مسكن للنازحين، يعني نازحين عندنا نازحين من المناطق اللي ذكرتها لك اللي هي في جنينة وزالينجي ونيالة، بالإضافة لعندنا مناطق برضو نزح منها ناس، يمكن مناطق بتاعت كومبا وكرندي، وما كان في يعني مكان الناس يأوهم فيه، فاضطروا الناس لأنه يسكنوا في هذه المدارس. وإحنا في هذا الإطار برضو يمكن قعدنا زرنا كل المدارس دي المشغولة بالنازحين، وقعدنا مع النازحين وتفهموا هم يعني القضية بتاعتنا. وإحنا شغالين بمجهودات يعني ذاتية دارين نفرغ الفصول عشان الطلاب تستقبلنا الطلاب إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى. وبرضو يمكن يعني نحن والله من هنا بنقول لأخواننا المعلمين كتر خيركم، إحنا شاكرين، ودي المحرية فيهم ويعني ودي الوطنية، يعني رغم إنه المرتبات واقفة من يعني اندلاع الحرب ما في معلم بياخد أي مرتب وكده، لكن برضو كتر خيرهم يعني آثر على أنفسهم إنه قالوا إحنا والله بنضحي. وكذلك برضو مجالس الآباء إحنا شاكرين ليهم ومقدرين، وأولياء الأمور برضو تفهموا القضية إنه يا جماعة يجب إنه الآن إحنا لازم مدارسنا تفتح، لأنه الشباب الصغار دي إذا خليناهم بالشكل الهسي شايفينه ده يعني كلهم يعني بيضيعوا وبيكونوا فاقد يعني تربوي. فنسأل الله إنه يعني بالمجهودات البسيطة والمجهود الذاتي ده مدارسنا تفتح.
نتمنى ذلك. كما ذكرت إنه يعني كاس الآن تحتضن مجموعة من النازحين أتوا من مدن مختلفة، كيف هو الوضع الإنساني الآن في كاس؟
والله الحمد لله، هو يمكن آثار الحرب دي والله طالت كل الناس يعني بدون النزوح، لكن كل المجتمع والله تأثر يعني بالحرب، كل القطاعات تأثرت بالحرب. لكن الحمد لله رب العالمين نحن يمكن أسواقنا كلها يعني فاتحة وشقالة، حتى يعني الناس في القرى وفي الأرياف كلهم والله أسواقهم يعني شقالة وآمنين، الناس الزول بيمشي السوق وبيمشي وبيجي راجع هو آمن ومستقر. لكن خلاص يعني والله آثار الحرب دي الآن أنت ما يعني ما في زول ما هبشت كل الناس يعني، رغم انه يعني الظرف صعب والحال ضيق، لكن الحمد لله رب العالمين يعني.
سمح الان استاذ محمد، منظمه بلدنا المعنيه بجمع مخلفات الحرب وصلت الى مدينه كاس، ونعلم انه بعض المعارك دارت داخل مدينه كاس في فتره من الفترات، ممكن تطلعنا على الدواعي يعني وجودهم في محليه كاس والانشطه اللي قاموا بها؟
طيب احنا والله يعني شاكرين اول حاجه ومقدرين لاخواننا في منظمه بلدنا لازاله اثار الحرب ومخلفات الحرب وازاله الالقام وتوعيه المجتمع بمخاطر المواد غير المتفجره. اول حاجه هم مشكورين يعني، منظمه هي اولا بتعمل بجهد ذاتي يعني، بمعنى انها هي ما بتتلقى دعم من اي جهه من الجهات يعني، يمكن شباب كثر خيرهم يعني ناس وطنيين وناس خيرين، هم يعني يمكن ضحوا بانفسهم من أجل الآخرين يعني. الحمد لله هم وصلونا بالأمس ويمكن يعني قعدنا معهم وشرفوا لنا، هم يعني الأهداف بتاعتهم أو أهداف المنظمة والأنشطة اللي بتقوم بها، وهم بيستهدفوا المناطق اللي هي دارت فيها المعارك أو دارت فيها حروب، وبيحاولوا يجمعوا الأجسام الغير متفجرة دي وبالطرق الفنية اللي هم بيعلموها. طيب بالأمس هم يمكن يعني زاروا منطقة أو حي كاس كبير اللي هو كان فيه حادث قبل أيام وكان ضحيته يمكن واحد من الأطفال وكده، وحتى يعني زاروا أسرته وقدموا لهم التعازي. بعد ذلك برضو هم قاموا بنشاط يعني في, في, في السوق يعني، جمعوا كثير من الناس وشرحوا لهم أنه هم يتعاملوا مع أي جسم غريب لما يلقوه ما يتعاملوا معه أو ما يهبشوه، وأدوهم يمكن الأرقام بتاعتهم بتاعت الطوارئ إذا في أي زول يمكن يعني لقى أي جسم قريب ما يتحاول يحرك المكان وما يتعامل معه بل يتصل عليهم. بالإضافة لإذا برضو يمكن يعني في الفترة المسائية برضو يعني قاعدوا مع كثير من الشباب في الأحياء برضو قدموا لهم محاضرات، ومحاضرات يعني نقولوا أتت أكلها. ويمكن اليوم برضو إحنا يمكن صلينا في مسجد كاس العتيق وكتر خيرهم برضو عقب صلاة الجمعة برضو يمكن يعني قدموا محاضرة كويسة وشرحوا للناس يعني الدور اللي هم بيقوم به المنظمة، أدوا الناس الأرقام بتاعت الطوارئ إنه إذا أي مواطن أو أي مواطن لقى أي جسم قريب غير متفجر يعني ما يتعامل معه بطريقته بل يتصل عليهم هم أرقام الطوارئ، وفي أي لحظة هم يمكن يعني بيسألوهم إن شاء الله.
نعود أستاذ محمد آدم أحمد هارون نائب المدير التنفيذي لمحلية كاس لأوضاع الناس، ما هو الوضع الصحي الآن بمحلية كاس؟ وضع المستشفى، وضع الدواء؟
طيب الحمد لله رب العالمين يعني أول حاجة نحن يعني مجتمعنا الآن يعني متعافي الحمد لله رب العالمين، والحاجة الجميلة إنه يعني المستشفى بتاع كاس يعني رقم الحروب والحاجات الحصلت دي ظل يعمل حتى أثناء الحرب، مثيلة فكرة الحرب أو قبل سقوط مدينة نيال أو قبل سقوط حتى اللواء بتاع كاس، يعني المستشفى الوحيد اللي كان شغال في 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 الدائرة الغربية لمدينة نيال ومستشفى كاس. يعني حتى الجرحى اللي كان يمكن يعني جرحوا في 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 المعارك في نيال كان بيجيبوهم لمستشفى كاس، وده كان برضو بمجهود يعني شباب كاس والإدارة الأهلية وأعيان كاس، يعني ظلوا طيلة الفترة دي يعني الناس مداومين في المستشفى وقاعدين. وبرضو نحن هنا بنوجه يعني صوت شكر كبير للكادر الصحي بمستشفى كاس، يعني رغم انهم هم ما عندهم مرتبات لكن برضو يعني ضحوا بانفسهم وقاعدين وشغالين طيلة الفترة دي يعني بدون مرتبات. طيب يمكن الان احنا المستشفى بتاعنا ومراكزنا الصحية كلها حتى في القرى يمكن هي شغالة بصورة جيدة. وبعد ذلك برضو نحن يعني شاكرين ومقدرين لمنظمة أطباء بلا حدود، الآن هي يمكن عندنا قاعدة معنا في كاس ومغطين لنا المستشفى وبيعملوا في مجال الأطفال ومجال النساء والتوليد وبيقدموا كل الأدوية بتاعة الطوارئ بالمجان. والله برضو شاكرين ومقدرين لهم، ومن وبجانب الصحة الوقائية برضو نحن عندنا يعني إدارة كاملة اسمها إدارة إصحاح البيئة، يمكن يعني إدارة تبع للمحلية، والآن هي بتعمل في السوق بتعمل في كل القطاعات، ما شاء الله نظيف وما فيه أي يعني مخلفات بتاعت المخلفات الصحية وكده، فدي نعمة من الله ونحن والله شاكرين ومقدرين.
أستاذ محمد آدم هارون نائب المدير التنفيذي لمحلية كاس، هل وصلتكم معونات إنسانية؟ غذاء دواء، هل وصلوكم منظمات بتشتغل في المجال ده؟
احنا الان المنظمه الوحيده يمكن عندنا منظمه كير دي، هي من يعني موجوده من قبل الاندلاع الحرب، من فتره طويله موجوده في كازو لتعمل ده من داخل المستشفى. في الايام اول شهور الفايته دي يمكن جاتنا مستشفى سوريا منظمه اطباء بلا حدود، وهي دي بتعمل في المجال الصحي، لكن من ناحيه بتاعت غذاء وكده ما في منظمه الان يمكن شغاله في في في, في المجال ده. الفترات السابقه برضو يمكن يعني اثناء اندلاع الحرب يمكن المنظمه بتاعت كير وبعض المنظمات يمكن يعني ادونا بعض الادويه كان في المستشفى كويس، واحنا من هنا يعني بنناشد والله بنطلب من كل المنظمات يمكن المنظمات العالميه او اللي بتعمل في المجال الانساني انه احنا يا جماعه يعني المدينه بتاعت كازي الان يعني بقت قبل لكل الناس وفيها اكتظاظ سكاني كبير وفيها نازحين، محتاجه يعني وجود المنظمات عشان يشتغلوا في الجانب الانساني، والجانب الانساني ده انا بقصد يعني الجانب الصحي، الجانب الفول الغذاء، البلد فيها نازحين، فيها صحه وقائيه، فيها حاجات كثيره، فدي كلها محتاجه مننا يعني احنا مجهود كبير، والمجهود ده احنا كمحليه او حكومه محليه والله يعني فوق مقدرتنا، يجب انه يعني تشاركنا فيه وتشاركنا المنظمات عشان نقدر نطلع يمكن يعني مواطننا دي من الضغط الكبير والضغط المعيشي والضائقة الكبيرة اللي احنا يمكن عايشه مجتمعنا.
أستاذ محمد آدم أحمد هارون نائب مدير المدير التنفيذي لمحلية كاز، سؤال أخير، الآن الولاية كلها تقريبا تسيطر عليها قوات الدعم السريع عسكريا، وانت الان تتحدث عن حكومه لمحليه كاس، الوضع التنفيذي الحسي انت موجود فيه ده بيخضع للاداره العسكريه اللي سيطرت على الولايه، ولا انتم تخضعون اداريا لوالي الولايه المعين من قبل السلطه او سلطه الامر الواقع في بورت السودان؟
طيب اخي انا اول حاجه اقول احنا يعني جهاز تنفيذي مدني بنعمل يعني تحت إطار الخدمة المدنية، ما 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 بنعمل تحت أي قطاع عسكري، ولكن إحنا لما علينا على أنفسنا واشتغلنا ونحن ضباط إداريين يعني معنيين بتقديم الخدمة لنا، يعني ما عندنا يعني لون سياسي، لوننا السياسي لون يعني لا لون لنا يعني يقولوا بالسياسة، إحنا فقط مهمتنا إننا نقدم خدمة للمواطن.
نعم أستاذ محمد، أنا سؤالي بيرتبط بالشكل الإداري فقط ما بالشكل السياسي، وسؤالي جاء نتيجة لأنه يعني الآن أنت ذكرت أنه العاملين في المستشفى لم يصرفوا الرواتب، حتى نعرف الجهة المسؤولة من الرواتب، هل إداريا ما زلت تخضع لوالي ولاية جنوب دارفور الموجود في بور السودان؟ فدارين نعرف الوضع عندكم كيف بس.
طيب ما في مشكلة، نحن لا 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 أخونا الوالي بشير مرسال اللي هو معين في من بور السودان هو صحيح ما موجود معانا نحن هنا، لكن احنا صحيح بنخضع عليه اداريا وبنخضع على اخونا يمكن صلاح الموجه اللي هو الامين العام لحكومه ولايه جنوب دارفور، ده زول المسؤول مننا نحن بنخضع عليه و
لأي حد صرفوا للعاملين في الدولة بمحلية كاس رواتبهم حسب علمك، يعني سواء كان المعلمين العاملين في قطاع الصحة في كل القطاعات، يعني هل وصلتهم رواتب؟
طيب يعني هو من اندلاع الحرب 15 أبريل 2023 يمكن كل العاملين مش المعلمين بس كل العاملين بالولاية يعني ما صرفوا مرتبات يعني كاملة، بس المرتبات اللي هم صرفوها يمكن يعني مرتب 4 و5 و6، ولكن حتى المرتب على الثلاث مرتبات بتاعت الأشهر دي الثلاث أشهر اللي ذكرت عليك دي هي 60%، يعني ما غطوها لهم 100%، يعني احنا صرفنا ثلاثة أشهر واللي هي يمكن 60% من جملة المرتب.
أستاذ محمد آدم أحمد هارون نائب المدير التنفيذي لمحلية كاز، قبل أن نختم هل لديك أي رسالة عبر راديو دبنجا؟
أوكي طيب والله إحنا يعني أنا رسالتي قد تكون ما قد تختلف من رسالة أي مواطن سوداني، إحنا الآن يعني يمكن الحرب دي يا جماعة يعني دخلتنا في ظروف كويس ما كنا محتاجين لها، كلنا الآن رسالتنا يعني رسالة أي زي ما قلت لك أي مواطن سوداني بننشر السلام في أو في أقرب وقت، ونسأل الله إنه يعني يجمع شمل السودانيين ويصلح على السودان إن شاء الله.
لك الشكر الأستاذ محمد آدم أحمد هارون نائب المدير التنفيذي لمحلية كاز،
والشاكر ومقدر لراديو دبنجا، ويمكن الآن أنتوا يعني بقيت يعني المتنفس أو اللي نسمع يعني، وفي مشكلة كل الشعب السوداني أو الشعب الدارفور الآن يعني يمكن راديو دبنجا وراديو تمازج يمكن ده يعني متنفس الوحيد لكل الناس، ويمكن والجاي دول الآن لو مشيت دول بتلقاه بيسمع لتمازج وراديو دبنجا، ونحن والله شاكرين ومقدرين لكم إن شاء الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة مع نقضيها مع البروف جمعة كندكومي الخبير في قضايا السلام وفض النزاعات على خلفية ندوة أقيمت هنا في كامبالا حول خطاب الكراهية وقضايا التمييز في السودان. بروف جمعة السلام عليكم، و وبداية حدثنا شنو المادة أو الأوراق القدمت في هذه الندوة؟
شكرا جزيلا وتحياتي لمشاهدي أو مستمعي راديو دبنجا. في البداية دار أشكر المنظمة الإفريقية لحقوق والتنمية لتنظيم هذا السلسلة من حوارات المجتمع المدني حول تحديات خطاب الكراهية وقضايا التمييز في السودان، وهي موضوع يستحق هذا الاهتمام. اللي عايز أقوله أنه نحن شاهدنا فعلا نقاشات مثمرة واقتراحات عملية، لكن أحب أن أقول أنه ظاهرة خطاب الكراهية أعتقد على أنه في مفاهيم مختلفة ومتشعبة، لكن أنا عايز يعني أنقل الناس لمستوى أكثر عمقا من المفهوم السائد. لما الناس يتكلموا، لما نزول يسمع كلمة خطاب بالعربي بيفتكر على أنه ده كلام بتاع يعني ورقة مكتوبة بيتكلم عن الكراهية، يعني كأنما هنالك وثيقة لما تلقاها وتقراها ممكن تقول على أنه ده خطاب الكراهية. لكن أفتكر أنه مفهوم الخطاب أوسع من كلمة من المفهوم الموجود في أذهان الناس، والسبب لأنه المقابل بتاع الكلمة ده باللغة العربية ما موجود. باللغة الإنجليزية كلمة خطاب ما معناه letter ولا document ولا ورقة، لا هو discourse، والديسكورس معناه اتجاه. فهنا نحن بنتكلم عن ظاهرة شكل اتجاه عام، أو خلينا نتكلم من ناحية إعلامية شكل رأي عام مؤثر في الفعل السياسي والاجتماعي اليومي للسوداني. خطاب الكراهية الآن أشبه بالآلة والماكنة التي تقود الحرب قتلا وتدميرا للمؤسسات المؤسسات المادية. خطاب الكراهية يقوم بنفس المقام ولكنه يهدم نفس الإنسان ويهدم العلاقات الإنسانية ويهدم المساحة بتاعت العيش المشترك بين المجتمعات السودانية. يعني هو بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم به الآلة بتاعت الحرب من عربات وطائرات وقاذفات وسلاح، ولكن ذلك يدمر البنية المادية بما فيها الإنسان. ولكن الخطاب الكراهية ممكن يحافظ على البنية المادية ويحافظ على الإنسان كحاجة حي، لكن هو بيدمره بيدمر العلاقات وبيدمره هو ذاته كإنسان وكرامته، وممكن المسألة تنتهي إلى ما يعرف بتدمير الكيان الثقافي اللي هو بيسمى باللغة الإنجليزية الإثنوسايد، أو ممكن يدمر الإنسان نفسه عن طريق القتل المباشر نتيجة للكراهية، وممكن يصل إلى ما يعرف بالجينوسايد اللي حصل في رواندا وحصل في مناطق غيرها. الخطاب الكراهية الآن خطورته في أنه في السودان، في السياق السوداني، خطاب الكراهية كظاهرة ليس هي ظاهرة جديدة. خطاب الكراهية موجودة في أي مجتمع وفي أي دولة عنده تعددية، سواء كانت التعددية دي تعددية دينية أو تعددية ثقافية أو قبلية أو إثنية أو عرقية. بمجرد ما يكون هنالك في تعدد مجتمعي بيكون هنالك تنافس بين تلك المجتمعات، ومن ضمن الآليات التي تستخدمها المجتمع ضد الآخر هو خلق خطاب الكراهية. ده ظاهرة كونية وليس خاصة بالسودان، لكن الذي نتحدث عنه الآن هو تنامي خطاب الكراهية وتبنيه وحصانته ورعايته بواسط مؤسسات دولة وبواسط قيادات مؤثرة في الحياة العامة. هذا هو الذي نتكلم عنه ونكون واضحين جدا. أنا ما بفتكر أنه التركيز الآن يتم على الحديث حول الخطاب الكراهية كظاهرة مجتمعية موجودة من زمان، لا، لأنه ده تبسيط للموضوع. الخطورة هو الآن خطاب الكراهية بقى واحدة من الآليات المؤسسية التي تستخدمها أي مجموعة تكون عندها سيطرة على جزء من الدولة أو كل الدولة تستخدمها للقضاء على الآخر في فهمها بشكل كبير. هذا هو الأهمية في الموضوع.
يعني دكتور، في ماذا تتمثل خطورة إنه خطاب الكراهية يصدر من 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 مؤسسات أو من قادة أو من أعيان هم في نفسهم يعني يمثلون قيادة للمجتمع؟
طبعا المؤشر الأول والمؤسف بأنه ده مؤشر لأنه الدولة السودانية ليست في مرحلة النضج. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك الظاهرة دي ظاهرة كونية موجودة في كل الدول. الفرق بأنه بمجرد ما يكون في دولة حديثة بيكون في آليات ومؤسسات قانونية وسياسية ومجتمعية وإعلامية وغيرها تضبط وتحجم هذه الظاهرة، تحجمها عبر المناهج التربية، عبر المسرح، عبر الإعلام، عبر الخطاب السياسي المتوازن وكذا. هذا لا هذا نفتقده اليوم بشكل كامل. وبالتالي البديل الآن هو إنه المساحة المدنية مساحة بتاعت السيفيل سبيس هم المعنيين بتبني خطاب مضاد لخطاب الكراهية، وهو خطاب يعلي من شأن المساحة المشتركة، يعلي من القيم المشتركة بين السودانيين وما أكثرها، ويقلل من المؤشرات بتاعت الاختلافات. وعشان نحن نقدر نبني سودان جديد نحن متفقين عليه بدل ما نتكلم عن الإناء. طبعا الحاجة الواضحة بأنه خطاب في غياب الدولة وتنامي خطاب الكراهية في دولة متعددة السودان، النتيجة النهائية هو انهيار الدولة كليا، ودخول المجتمعات في حروبات على كل المستويات، ودي مسألة بتحرق الكل، يعني ده حرب الكل ضد الكل. وبالتالي لغاية ما نحن نكون عندنا دولة مدنية، دور المجتمع المدني الآن هو المسؤول من عملية تحجيم هذا الخطاب. وخطاب الكراهية اليوم بقى عنده منصات وآلات إعلامية ضخمة جدا، ومن الصعب جدا يتم بمجهودات ضئيلة كما حدث اليوم في هذا المنتدى. لا بد أن يكون هنالك عمل ضخم وموازي. والحاجة الحاجة المشجعة إنه هنالك تنامي لمحاربة خطاب الكراهية على مستوى العالم، وهنالك مؤسسات وهنالك إعلانات وديكلاريشنز الآن ممكن تساعد الناس في تبني هذه المسألة. وممكن إذا إن إحنا أسسنا منتدى، لأنه ده اللي أنا قدمته الليلة، إنه أنا اخترعت أن لازم يكون في منصة وطنية ضخمة جدا، عندها تمويل ضخم جدا، فيها ناس متخصصين في مجال السوشيال ميديا وفي مجال الإعلام، عشان ردة الفعل لخطاب الكراهية يكون مساوي في القوة والفعل للقوة والفعل الذي يقوم به خطاب الكراهية
عمليا. يعني هذا ربما من ناحية بتاعت نظري أنه مفترض يكون في منصة تمهد خطاب الكراهية. في المقابل الآن خطاب الكراهية منتشر بشكل كبير في كل المنصات، ويمكن طاقي على كل الخطابات الأخرى. عمليا كيف يعني أنت ذكرت أنه أو اقترحت منصة، كيف تعمل هذه المنصة لمواجهة أو مناهضة خطاب الكراهية الذي استشرى الآن؟
طيب، ما هو يعني في الأول خلينا نقول أنه القوة الحية اللي أنا بعتمد عليها في هذا المشروع، في الأول يجب أن تصل لمرحلة الاعتراف بحجم وظاهرة الخطاب الكراهية في الأول. نعم. لازم يكون اثنين، لازم نبدأ بالنقد الذاتي، لأنه خطاب الكراهية نحن حتى الناس المؤمنين بعمل مضاد لخطاب الكراهية بعض مرات بدون وعي وبوعي بيكونوا هم من ضمن المروجين. يعني انت هسه شايل الموبايل في يدك، بتمشي بعدينك تقعد تفتح كده بتلقى كمية بتاعت رسائل وفيديوهات فورورد من حتات تانية بتقوم تعيليها بدون ما يعني تنظر لها نظرة يعني دقيقة، طوالي تعمل لها فورورد لصديقة لأنها فيها قصة مضحكة، لكن في باطنة بتحمل رسائل فيها خطاب الكراهية. لما انت تعمل الفوروردينج ده، معنى انت ذاتك بيكون من ضمن المساهمين في نشر خطاب الكراهية. المجتمع المدني لازم يعمل فلترينج، يكون عنده القناعة بأنه دي مشكلة كبيرة، وبالتالي يكون very sensitive وحساس جدا فيما يتداولها من المعلومات وفيما يستقبله من رسائل والشراكات. أي ده المدخل الأول. اثنين، المدخل الثاني إنه المنصات التي تقوم والرموز والقيادات سواء كانت دولة أو قيادات مجتمعية كبيرة التي تروج لخطاب الكراهية يجب أن يكونوا مستهدفين من خلال حوار مباشر، من خلال حوار مباشر إنه يخشوا في حوار معهم عشان يتم إما تبرئة نفسه أو هو يتخلى عن هذا الخطاب لما يتم تسليط الضوء عليه. يعني الليلة على سبيل المثال عمليا، لو عندك منصة إعلامية وفيها قيادات إعلامية يعني مهنية، نستطيع أنه كل يوم نعمل تحليل للخطابات، الخطابات اللي هو خطاب شفاهي، خطاب مكتوب، ردة فعل أكشن موجود على الأرض وما أكثرها يوميا بتحدث، ويتم تحليلها ويتم تقديمها كنموذج حي لخطاب الكراهية لخلال هذا اليوم. يعني أنا مثلا لما نسمع مثلا فيديو متداول اليومين ديل لقائد من القيادات الدولة وهو بيخاطب قوات الشعب المسلحة في واحدة من المتحركات، ويقول لهم إنه أنا عندي حوافز، الزول اللي بيقتل لي زول أنا عندي له كذا ألف جنيه. الزول اللي بيجيب لي بندقية، الزول المقتول أنا عندي له 500,000. الزول اللي بيجيب لي الراس، راس كده مفصول لما يوصلوا لهنا بمليون. ده خطاب ممكن الناس يجيبوه يحللوه ويقدموه كنموذج لخطاب الكراهية، كويس؟ فده وفي كثير جدا من الخطابات بتاعت الكراهية يوميا ممكن أن تقدم كنماذج. ده عمل إعلامي مؤثر جدا لأنه بيحجم الأفعال بهذا. وأي زول عنده constituency أو عنده شعب أو عنده ناس بيعتمد عليه، هو لما يشعر بأنه هو بيرتكب في حاجة مستهجن اجتماعيا ومستهجن بواسطة القانون الدولي وحتى الحقوق الإنسان، هو بيكون أكثر حساسية حينما يقدم خطابه أو حينما يقدم الفعل بتاعه. وأنا أفتكر بالطريقة ممكن الناس يحاصروا خطاب الكراهية ولكنها لن تنتهي بشكل النهائي.
طالما هي جريمة، يعني أين نحن من القانون السوداني وتجريمه لمثل هذه الخطابات أو مثل هذه الجرائم؟
طبعا أنا ما مشيت في الاتجاه ده، لأنه نحن الآن ما عندنا دولة وما عندنا حكومة، وبالتالي نحن بفتكر على أنه الخطوة القادمة أنه نمن القوى المدنية الحية وقوى الثورة لما تصل إلى مرامي بأنها يعني تسترد دولتها وتسترد مؤسسات الدولة في الوقت ده، من ضمن المبادئ الأساسية ومن ضمن القيم اللي حتخش في السياسات التربوية، السياسات الإعلامية، السياسات وفي القانون وفي الدستور، يتم إدخال مثل هذه الأمور بشكل مؤسسي في المؤسسة. لكن في الوقت الحالي نحن ما عندنا فرصة نشتغل من خلال الإعلام ولا نشتغل في واسطة المدارس ولا ما عندنا فرصة. بالعكس، الخطاب الكراهية الآن هو الذي يطغى على المؤسسات تحت الدولة، لأن الدولة مختطة في الوقت الراهن.
نعم. أشكرك جزيلا. شكرا. بروفيسور جمعة كندا كومي، الخبير في قضايا السلام وفض النزاعات، أشكرك جزيلا على ما تفضلت به لراديو دبنجا. شكرا لك. شكرا لكم السادة المستمعين، إلى أن نلتقيكم في مساحة أخرى. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
أشكرك.
دواس لا فرقة، خلوه السلاح
بالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة، خلوه السلاح
بالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفورنا الجديد بالجد والكفاح.
سلام للإنفة بالعهد اليدين، من أولاد الأمجاد النعيم.
شوفوا كم ضاعت سنين، شردت أطفال كتار،
رجعنا تاني لمة الناس، لمة الناس والنفير.
أرضنا الطيبة الغنية، الطيبة الغنية، صخرة بالخير
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر وطرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا، احتك بزول ثاني نصي، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول النصي ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة، زول طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول النصيح. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاوز وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذبابة اللي قلناها هشة، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال أو عنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات، وكانت الجنة ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبشت لك في حتة، قول في أي حتة، حتة فيها زحمة بتاع ناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليق الحتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما غسلت يدك، وجيد ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك كمية من الجراثيم وحسبب لك المرض. الواحد يكون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحاجات زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تنقل لها يعني، ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حط الصوب وعمل صوب عليه وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل، الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن، لا اثناء الطريق برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جاءوا بعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوز خاصة الجراثيم، الزول أكل ممكن وارد سبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمهم ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتدرج في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين. وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.